السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من اللقاء الأسبق يوم الجمعة. طبعا الأخت أسماء من فرنسا إن شاء الله أجيب عليها، هي والأخ محمد، وأستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أسماء من فرنسا تسأل تقول: حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، تقول بالنسبة للمرأة الحائض هل يشمل هذا الحكم؟ أولا أخت الفاضلة أسماء، أولا نعم، بالنسبة للحديث هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والمعنى أن كل إنسان كان قد تعاهد عبادة معينة مشروعة ثم منعه عذر شرعي كسفر أو مرض، فإن الله جل وعلا يكتب له أجره كما كان صحيحا أو مقيما، كأنه كان كعمله يوم أن كان مقيما ويوم أن كان صحيحا. فالمرأة الحائض فيما يظهر والله تعالى أعلم تؤجر مرتين: المرة الأولى على استجابتها لله جل وعلا، فالمرأة الحائض تستجيب لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام بالامتناع عن بعض العبادات التي لا يجوز للحائض أن تتلبس بها، ولذلك المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بمعنى فترة الحيض تمتنع عن الصوم، تمتنع عن الصلاة، تمتنع عن مس المصحف، تمتنع عن الطواف قول جماهير أهل العلم. هذه استجابة لله عز وجل. ولذلك لو جاءت امرأة الآن وأرادت أن تصوم أثناء الحيض أو تصلي قلنا أثمت. لماذا؟ لأن ما استجابت لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تمتنع ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الأجر الثاني فيما يظهر بأنها تخرج على المريض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر، فهي تخرج على كونها على تخرج على المريض الذي لا يستطيع العمل الذي كان يتعاهده أيام صحته، بمعنى حينما مرض امتنع عن هذا العمل. والذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن لها الأجر في ذلك والله تعالى أعلم. أسماء تسأل تقول: بالنسبة للصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة هل يجوز؟ أخت الفاضلة، أولا لابد للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يقبل على صلاته وأن يخرج من كل شيء إليها، وأن يحرص على أن يستعمل الوسائل الشرعية التي تعين على الخشوع وعلى الطمأنينة أيضا، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشوش على الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بخميصة لها أعلام، الخميصة لها الأعلام خطوط هذه في الصلاة، فلما التفت قال: خذوا هذه واذهبوا بها إلى أبي جهم، أو اتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهذه الخميصة فيها خطوط، فشوشت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: نظرت إلى خطوطها فشوشت عليه، ثم تركها ما صلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بها، وقال: أتوني بأنبجانية أبي جهم، لأن سادة كانت مثل ما يقول، ليس لها خطوط ولا أعلام. فالمقصود بأن الإنسان إذا جاء ليصلي يقبل على صلاته ويحاول أن يقطع كل ما من شأنه أن يشوش عليه، يشغله في صلاته، يصرفه عن الخشوع. ومن ذلك السجاجيد الآن، أغلب السجاجيد الآن، السجاجيد اللي يصلي عليها الناس في واقع الأمر كلها صور وتلاوين ألوان وصور ورسومات، أنا ما أدري كيف يخشع الإنسان، ولذلك ما يشتريها الإنسان. يعني بعض الناس الآن يتقصد يشتري السجادة التي فيها الكعبة. طيب اسأل يا أخي الفاضل، هل هذا صحيح أم لا؟ هل هذا جائز أم لا؟ ولذلك أولا هذه السجادة فيها صور وفيها ألوان وفيها خطوط، النبي عليه الصلاة والسلام مجرد خميصة فيها كم خط تركها وما صلى فيها مرة ثانية، فكيف بمن يأتي سجادة كلها ألوان
وتصاوير، بل بعضها تجمع الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وخطوط يعني حمراء وصفراء، ما أدري كيف يخشى على الإنسان. الأمر الثاني أننا يجب علينا تعظيم ما عظمه الله عز وجل، فالكعبة بيت الله معظمة، فوضعها على الأرض، صورة الكعبة على الأرض والدوس عليها بالقدم، هذا امتهان، هذا امتهان. ولذلك هذه السجاجيد التي تحمل هذه الألوان وهذه الصور وتحمل صورة الكعبة أو المسجد النبوي، الحقيقة يجب على الإنسان أن يمتنع عنها. والذي عنده سجادة يعني يستعملها استعمال آخر مباح، يستعملها أي نوع من أنواع الاستعمالات المباحة، أما أن يصلي عليها فهذا جزما بأنه سيشوش عليه ويشغله عن صلاته. فاختاري يا أخت الفاضلة السجادة السادة، صلي على سجادة البيت، صلي على أرضية البيت إذا كان ما يشق عليك، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الصلاة ما تصح إلا بسجادة. وأنا أشوف مع بعض أقاربنا وأصدقائنا إذا جاء يصلي يقول وين السجادة؟ طيب الأرض نظيفة، السجادة البيت نظيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فما في داعي أنك لازم سجادة تصلي عليه. يا أخي هذا السجادة، هذه الفرشة، الأرضية نظيفة ما فيها شيء، صلي عليه، هذا هو الواجب. فلذلك أخت الفاضل أتركيها، بارك الله فيك. أنا أعرف هناك اتصالات تنتظر كثيرا، نأخذها ثم نكمل إن شاء الله. تفضل أخي أبو عبد اللطيف. أبو عبد اللطيف من الكويت،
مساك الله بالخير شيخي،
مس النور والرضا والعافية.
واللي تلم عمرك، عندي سؤالين من فضلك.
تفضل طال عمرك.
أنا لما تزوجت كتبت مهر ومؤخر.
إيه.
إذن المؤخر هل هو دين علي ولازم أسده أثناء حياتي؟
طيب يا أبو عبد اللطيف.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال، هل سامع القرآن كقارئ؟ ليش إن هالأيام أنا قمت أنام على صوت القرآن، أشغل القرآن على محطة القرآن عندنا بالكويت، أنام عليها.
أي نعم
أنام على صوت قارئ القرآن.
أي نعم.
يعني الأجر القارئ نفس السامع.
طيب.
أي والله بيتكلم عنك، مشكور.
مرحبا أبو عبد اللطيف، هلا وسهلا. أبو مريم تفضل من فرنسا. أبو مريم.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي. أبو مريم تفضل يا بتول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العافية شيخ. مثلا عندي هيك كم سؤال بدي أسألك إياه. أحيانا نحن نطلع مثلا على الحديقة يوم الجمعة، فبيكون الموضة أحيانا يكون الأرض مي، وواحد بده يتوضى، انتقد وضوءه بده يتوضى، ما فيني انه انا اشيل الحجاب واتوضى، يعني اشيل الحجاب كله او مثلا اشلح الجوارب. فامبارحه انا يعني ما ركزت كثير فيته، وفينا انه امسح مثلا على الجراب او مثلا اجابه وارب راسي بدون ما اشيل الحجاب. هذا الوضوء بالنسبه للوضوء.
ما انت
وحده كانت في فتره الحيض وكانت عندها كانت عامله ختمه بالاول، فيها تقرا القران من الموبايل.
طيب ابشري يا بتول.
نفس الاجر، ولا ابني بيقطع كثير بالصلاه. كيف فيني اخليه انه ما يقطع ولا وقت صلاه؟
كم عمره الله يصلحه؟
عندي 12 و15.
طيب يا بتول
شكرا. وصلاه الضحى تنقضى؟ شكرا كثير،
اهلا وسهلا. تفضل يا امه. وعليكم السلام.
نسول سؤال على ديك هش الكون.
ايش
فريم الكون بطلع؟ تقولوا لي بير شاي دي البيرتي حرة من الكل، ما فيهاش الكل،
ما فيها كحول. ها،
ما فيش كحول. أيوة.
طيب يا أمة الله.
وسؤال آخر الله يخليك.
تفضلي.
واحد سريدة مات زوجها ودار صل المقبرة، والمقبرة بيبنيوا عليها، بيديروا عليها الرخام ولا سميتو يديروا عليها السيمة، بيبنيوا عليها حيط. يجوز ولا لا؟
طيب يا أمة الله.
شكرا،
أهلا وسهلا. فضل يا خلود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا أختي.
طيب أول سؤال، دي الله يخليك، تفسر الآية يوم يكشف عن الصاد ويلعون أولى السجود فلا يستطيعون.
طيب.
السؤال الثاني، أنا بصلي الفجر وبقرأ دعاء، هذا يعني لازم الدعاء ولا؟
كيف يعني تصلين الفجر بعد صلاة الفجر؟
يعني بالركعة الثانية يقول اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت.
قصدك القنوت يعني؟
بالفرض
بقرأ الدعاء. إيه يعني بعد الركوع تقنتين.
أي بعد أيوة بعد الركوع أطلع أرفع إيدي وأدعي الدعاء.
طيب يا خلود.
وزكاة الذهب بجوز أطلع عن زكاة الذهب إني أبعته لسوريا ولا لازم بالسعودية؟ أنا مقيمة بالسعودية.
طيب. باقي شيء يا خلود؟
نعم.
باقي سؤال شيء؟
أيوة في سؤال الله يخليك. الفجر إذا فات علي يجوز إني أقضي إذا الساعة 7 أو أي وقت يعني صحيت فيه؟
أبشر.
يعني أوقات أنوي فرض ولا أنوي قضاء؟
أبشري يا خلود.
الله
يخليك. مرحبا أختي. تفضل أبو مريم من فرنسا. راح أبو فاني. تفضلي عزيزة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تدرين يا عزيزة ليش انقطع الاتصال؟ لأنك أنت مشغلة التلفزيون ورافع الصوت على العالي، رافع الصوت ولذلك انقطع الاتصال. أي واحد أي واحدة من أخواتي وإخواني يخفض التلفزيون يكلمني مع الهاتف لأنه في الغالب ينقطع الاتصال. خلاص السؤال تقول عندما يعني ترى أمي رؤيا في منامها وتقول حينما تستيقظ تقول ترى هذا في الواقع، تقول ترى هذا في الواقع. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للرؤى على قسمين، الأحلام المزعجة فهذا من الشيطان، وكل ما يراه الإنسان من الرؤى الطيبة اللي فيها مبشرات وكذا فهذه من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الإنسان الذي يرى رؤيا أحيانا ربنا جل وعلا يقدر أن يراها الإنسان عيانا، بمعنى دعا بدعوة فالله عز وجل استجاب دعاءه، رأى رؤيا ثم في الواقع رأى هذا الشيء. لكن على أن يكون الإنسان دائما كلما رأى رؤيا يراها عيانا بيانا، لا، هذه مسألة فيها مبالغة شوي، هذه مسألة فيها مبالغة، وأحيانا ليست لا تكون رؤى، قد تكون يعني حديث نفس أو يكون شيء فيحصل توافق، يحصل أن يتفق يعني حديث النفس مع وجود هذا الشيء. الأمر الآخر وهو المهم، أخت الفاضلة قولي للوالدة بارك الله فيها وبارك الله فيك وفي جميع المسلمين، إذا رأت مثل هذه الأشياء تكتمها ولا تخبر. يعني مثلا رجل أو امرأة رأى رؤيا فرآها في الواقع، يعني رآها مترجمة في الواقع مرة ثانية وثالثة، أولا لا يغتر الإنسان بهذا، لا يغتر، لا يقول والله أنا أصبحت ولي من أولياء الله أو أصبحت الآن صاحب منزلة، لا، قد يكون استدراج، قد يكون استدراج، قد يكون ابتلاء، قد يكون امتحان. ولذلك دائما أولياء الله عز وجل يخفون كراماتهم ولا يظهرونها ولا يتحدثون بها، بخلاف أولياء الشيطان كلما رأى شيء حتى لو لم يكن ذا بال راح ووزع على الناس ونشر وقال والله شفت أنا وجاني كذا وحصل لي كذا. أخبريها أخت الفاضلة بأنها تحمد الله عز وجل عليها ثم بعد ذلك تحرص على كتمها وعدم الإخبار بها. والأمر الأهم أنها تزداد في التعلق بالله والتقرب إليه ولا تغتر بهذا العمل، لأن من الناس من يتكل يقول خلاص أنا أصبحت يعني في مرحلة وصلت فيها إلى أن الله عز وجل يريني الرؤى وكذا فيفتن والعياذ بالله. أخبريها بهذا ولا تلتفت، وهذا لا يعني أي شيء، لا يعني والله الإنسان خلاص وصل مرحلة، لأن الصحابة ما كانوا يرون كل ما يرو ما كانوا يشاهدون الذي يرونه في المنام في واقع يشاهدون، وربما يتحقق وربما لا يتحقق. الأخ محمد بارك الله فيه أيضا، هو في الحقيقة محمد بن المتابعين جزاه الله خير، يقول في سؤال سابق ذكرت في قضية اجتماع الأب مع الإخوة في قضية الميراث، سألتني أظن راجعتها نعم أم أساور وقال لي بأنك أنت أفتيت بأنهم يشتركون في الميراث وذكر بأن الأب يحجب. أبا محمد جزاك الله خير بارك الله فيك، صدقت نعم بالنسبة للأب يحجب الإخوة الأشقة ويحجب بقية الإخوة، لكن يظهر والله أعلم أننا مشكلة اليومين الماضيات كثرة الأسئلة عن الظلم في الميراث وظهر تحمسنا زود ونسينا تفصيل المسألة. وإن شاء الله أنا عندي حلقة خاصة تعليمية فيما يتعلق بضوابط الإرث، وعدت الإخوة واتصل بأحد الإخوة يسأل عن هذا، لعلنا إن شاء الله السبت القادم بإذن الله نذكر ضوابط الإرث. أبو عبد اللطيف بارك الله فيه يقول: أنا لما تزوجت عطيت مهر مقدم ومهر مؤخر، مهر مقدم ومهر مؤخر. يقول: هذا المؤخر دين علي؟ نعم دين عليك بارك الله فيك. كل زوج الآن يشاهدني، كل زوج يشاهدني لابد أن يعلم بأن المهر المؤخر هو في ذمته ودين عليه، وذمته مشغولة بهذا الدين حتى يرجعه لزوجته. هي الزوجة الآن وأهل الزوجة لما قسموا لك المهر مقدم ومؤخر أرادوا التيسير عليك، وهذا لا يعني بأن الإنسان يسكت عن هذا الأمر أو يقول والله الحرمة ناسية. حتى لو نسيت الحرمة ذمتك مشغولة، الله يطالبك بهذا، ولذلك تحاسب عنه يوم القيامة. وبعدين لازم يعرف الجميع بأن المؤخر، المؤخر هذا لو طلبته المرأة في أي لحظة من اللحظات يجب على الزوج يعطيه إياه. هذا هذا يعني هو من باب التيسير. ولذا إذا كان والله ميسور تقول عطني مهري ولا تسامحه، إذا كان معسر، إذا كان معسر لا تحاول أن تنظره، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بمعنى تساعد مع زوجة، ما تروح تقول له تشوفه مديون ومقترض ومتبهذل وحالته حالة ودخله بسيط تقول له عطني مهر، لا هذا ما هو بصحيح. يعني المؤخر لا تشوف حالته، وهذا يبقى في ذمته، ولو سامحت المرأة تكون مأجورة بإذن الله جل وعلا. ولذلك يا أخواني وأخواتي المهر ليس مرتبط بالوفاة أو بالطلاق. بعض الناس يقول لك لا أنا ما أعطيها إلا بعد الطلاق أو بعد الوفاة، مو بصحيح. هذا المهر حق لها تطالب به في أي لحظة. بعض الأعراف قد يكون هناك عرف في بعض المجتمعات على اشتراط هذا الأمر، والله المهر تستحق مثلا إذا قدر الله وحصل طلاق، تستحق إذا توفي الزوج فإن تأخذه، أصلا تأخذه من التركة قبل قسمتها، لأن دين. الآن لو توفي شخص مثلا أول شيء ديون من ضمنها مهر هذا يعطون هي بارك الله. هل سامع القرآن كقارئه؟ يقول أنا أحيانا أشغل القرآن في الليل وأنام عليه وأستمع له. هل يؤجر؟ نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، استماع القرآن كقراءته، لكن ليس في يعني درجة الأجر الذي يناله القارئ، لأن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة القرآن واستمع إليه عليه الصلاة والسلام، استمع من أبي موسى الأشعري واستمع من عبد الله بن مسعود، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة والتين والزيتون. والمقصود بأن القراءة والاستماع لها يعني الاستماع مثل القراءة في الأجر بإذن الله، لكن ليس كالدرجة، كدرجة القارئ، هذا المقصود. وبالمناسبة أبو عبد اللطيف أنت قلت لي إذا جيت تنام، طيب الإنسان إذا يعني يستمع القرآن من الإذاعة، وأحيانا بعض القنوات ما شاء الله في قرآن 24 ساعة، طيب لكن حقيقة إذا جاء الواحد ينام أفضل أنه يعني يقصره ولا يطفي. ليش؟ لأن الله عز وجل قال يقول جل وعلا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمقصود إذا يعني شغل من دون استماع أعتقد يعني لا يترتب عليه فائدة. بعض الناس يقول لا أنا خليه في البيت يعني ذكر الله في البيت وكذا، طيب والله، لكن الأفضل أن الإنسان إذا كان يستمع شخصي ثم جاء ينام الأفضل أنه يعني يطفيه. الأخت بتول بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي أحيانا تكون في الحديقة وتحين الصلاة مثلا تقول ويوجد ماء مثلا على الأرض أو شيء، تقول بالنسبة لقضية المس على الخمار وعلى الجوربين كيف أفعل، يعني تقول كيف أفعل. طبعا أنا بالأمس حقيقة كانت حلقة خاصة في أحكام الممسوحات، وذكرنا المسح الرأس وذكرنا مسح الجوارب وذكرنا المسح على الجبيرة وذكرنا المسح على اللواصق الطبية، وفصلنا في هذا تفصيل طويل، وإن شاء الله أرجو الله عز وجل أني أكون قد وفقت في إيصال يعني هذه الأحكام إليكم جميعا. عموما تقول أنا ما ركزت وعادت تسأل اليوم. أختي بتول بارك الله فيك ذكرت لك أنا بالأمس وذكرت لجميع أخوات النساء بأنه إذا كان والله تخشى المرأة في الحديقة أن إذا رفعت الخمار عن رأسها يعني يراها الرجال ويراها الآخرون، فلذلك قلت الفاضل امسحي على الخمار ما دام أن في صعوبة في نزعه أو في صعوبة في قضية كشفه أمام الناس. الحدائق مكشوفة في الغالب، تقول لا والله أستطيع أنا أمسح من تحت الحجاب من دون ما يراني أحد ولا يشق علي، ما في بأس، تدخلين يديك بهذه الطريقة تقدمين الحجاب هذا الطريق تمسحين وتعودين. وأنا قلت بالأمس بأن المرأة الشارع الحكيم يسر في قضية المسح. يعني لو مسحتي مقدمة الرأس بهذه الطريقة، دخلت إيديك مسكت الحجاب مسحت مقدمة الرأس أجزائك والحمد لله، هذه مستقبلا نعمليها ما فيها شيء. تقول لا والله في مشقة أبدا، امسحي على الخمار. وقد ورد في هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والجوربين نفس الشيء، ما دمت لبستيها على طهارة حتى لو لم تقصدي المس عليها في بداية اللبس ما عليك شيء. يعني واحدة لبست الجوارب ومو مفكرة أبدا أنها تمس عليها، فجاء ظرف مثلا راحت الحديقة يوم الجمعة أو أي يوم واحتاجت تتوضأ يشق عليها النزع، امسحي عليه ما دام الحمد لله لبستيهما على طهارة. طيب عندي فاصل قصير أخت بتول، باقي لك كم سؤال وبقية الإخوة، نأخذ الفاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. بتول بارك الله فيها تسأل تقول يعني وحدة مثلا حريصة على ختم القرآن وكذا، ثم جاءتها الدورة، ممكن تكمل قراءة من الموبايل اللي فيه تطبيق القرآن في هذه الفترة حتى تكمل الختمة؟ أخت الفاضل هذا راجع لمسألة حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن، والمسألة خلافية والخلاف فيها طويل، جمهور الفقهاء يمنعون، بعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز لها أن تقرأ من دون مس للقرآن. يعني مثلا مثل ما ذكرت يجوز أن تقرأ من الموبايل محمول مثلا الهاتف أو من أي جهاز آخر، أو تقرأ من دون مس للمصحف، ما تمس المصحف إنما تقلب مسطرة مسواك بقلم تخلي أولادها يقرأوا يعني يقلبون مثلا. هذا قول قوي، ويعني لو حبت المرأة مثلا وعادتها طويلة مثلا وهي تكون مثلا حافظة أو محفظة أو تلميذة مثلا أو حريصة على الختم باستمرار وتخشى يذهب، ما في بأس في القراءة والله تعالى أعلم. بتول تقول عندي أولاد 12 و15 سنة، تقول يقطعون في الصلاة، يعني ما العمل الذي يعني ممكن أعمله حتى يواظبوا على الصلاة؟ يا بتول أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك فيهما وأن يبارك في جميع أولادك وأولاد المسلمين. وجميل والله المرأة أن تهتم بأولادها وتعتني بهم وتسأل عن الحلول والوسائل التي تعين على بقاء الأولاد في دائرة الإيمان والخير والصلاح، وهذا شيء جميل والله وطيب والله كل أم وكل أب أيضا أن ينبض عرق الإحساس خاصة تجاه الأولاد من جانب التربية الروحية. الآن أغلبنا للأسف الشديد نعتني بجانب التربية الجسدية الغذاء والصحة وكذا، لكن جانب القلوب جانب الإيمان قليل قليل جدا من يعتني بمثل هذا الأمر. فتشكرين يا أخت الفاضل، الله يحفظك. يعني احرصي يعني دائما على تنبيههم على وقت الصلاة، يا فلان الأذن المؤذن أوشكت الإقامة الصلاة على الإقامة، أيضا ترغيبهم في ذلك، بيان الأجر المترتب على هذا، تحذيرهم من ترك الصلاة وبيان بأن تارك الصلاة والعياذ بالله على تارك الصلاة مخالف لأمر الله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاصل لله عاصل للرسول عليه الصلاة والسلام، مشابه للمنافقين مشابه لغير المسلمين، حتى التقطيع هذا من صفات المنافقين. فلما يسمع بأن هذا من صفات المنافقين يحصل الانزعاج في نفسه ويحصل رغبة في أن يواظب على هذا، ويبقى شيء يسكنه في صدره حتى لو كبر بإذن الله سيواظب على هذا الأمر. فاحرصي بارك الله فيك، خاصة الذي بلغ هذا لا عذر له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، مع أنهم غير مكلفين. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يألفوا الصلاة، أن يتربوا على الصلاة، أن يعتادوا الصلاة، أن يشربوا حب الصلاة، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه من الوسائل التي تقود إلى امتثال أوامر الله والاستجابة لله والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ودائما احرصي على الكبير، الكبير إذا فعلا كسبتيه كان قدوة للصغار، دائما الأخ الكبير هذا إذا فعلا ركزت عليه وصرفت الجهد معه إخوانه بيقلدونه وبيتبعونه، فركزي عليه أكثر من الباقين اللي هو اللي أقل منه. ودائما تذكيرهم بهذا، القراءة عليهم بشيء من فضائل الصلاة. النووي رحمة الله عليه في كتابه الماتع العظيم رياض الصالحين ذكر فضائل الصلاة وذكر فضائل السنن. حرصي أيضا عليهم على أن يواظبوا على السنن، لأن سبحان الله إذا ألف الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ألفوا السنن فإنهم سيحافظون على الصلاة، لأن السنن ما شرعت إلا دعامة لهذه الفريضة العظيمة وهي الصلوات الخمس. وأكثرين من الدعاء في سجودك لا تنسينهم، الدعاء عظيم، الدعاء مؤثر بإذن الله في سجودك. اللهم اهدي أولادي، اللهم ارزقهم المواظبة على الصلوات الخمس، هذه أدعية طيبة وبإذن الله ستجدين أثرها في الواقع. أبو إسماعيل تفضل.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله. عافيك.
والله في عندي سؤال سيدي مارك، الواحد مش عارف بدي أحكي لك. في عندي صديق إلي توفى من تقريبا أسبوعين.
إيه.
والرجال هذا بيشتغل بالتجارة.
إيه نعم.
وتبين إنه عليه ديون وإله ديون.
إيه.
شو الطريقة إنه هل يسدوا أهله ديونه، وأهله لا يوجد معهم شيء وبيعرفوش عن ديونه ولا بيعرف عن دينه.
إيه. عنده شركة مؤسسة، عنده دفاتر.
عنده مؤسسة. الأساسي موجودة بس ما عارفين أي شيء. في أعتقد إنه في محاسبة عنده حسابات. طيب. بس عليه ديون كتير يعني طلعت.
طيب طيب أبشر إن شاء الله.
فشو طريقة سدادها، أو إنه كيف يكون بطريقة إنه كتاجر يعني إله عليه.
إيه وعنده أصول يعني موجودة.
عنده أصول الشركة اللي هي عادية، تعرف إن الشركات هذه اللي بتكون يعني شركات صغيرة مش هذه كبيرة الشركة.
أولاده كبار؟
لا. عنده أولاد، واحد عمره 9 سنوات، واحد عمره 11 سنة، وعنده بنات 2.
طيب يا أبا إسماعيل تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يخليك سيدي.
وياك.
الله يخليك.
حياك
الله.
أم حسن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك شيخي.
مرحبا.
في عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، ما هي الأدعية الشفاء من القرآن والسنة الواردة؟
إيه؟
غير سورة الفاتحة، وهل عدد سور يعني بالنسبة لسورة الفاتحة في لها عدد محدد؟ يعني حد يقول مثلا 10 7. وبعد لو سمحت طلب، في يعني شخص مريض وفي العينين مركزة تدعي بصوت فاخر. السؤال الثاني،
لا ايش الشخص المريض في عناية ايش مشكلته؟
مريض والله في يعني
الله. لا بس يعني انت تسألين قضية القراءة عليه يعني.
بالنسبة يعني أدعية الشفاء ندعي له يعني. طيب. الرقية الشرعية
ان شاء الله.
الرقية الشرعية.
ابشر باقي السؤال.
السؤال الثاني، الرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام حقة، فبالنسبة يعني سمعت من أشخاص يقولوا كل ما كأستاذ من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يسرقوا في الرؤية، فأنا قلت له لا يعني هذه ما وردت يعني، فممكن توضح لي اياها جزاك الله خير.
أبشر.
السؤال الثالث، بالنسبه انا احفظ القران، فما يكون عندي وقت اني يعني اختم القران، فهل انا بكون مقصره في هذا يعني ما بيكون عندي وقت يعني طبعا ختم القران دائما يعني شهريا او
نعم،
فهل يعد هذا يعني دائما اني انا اختم القران يعني هذا هل يعد لي ختم القران؟
ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا اختي،
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. مرحبا. محمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ اني احبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
وهنيك ان شاء الله على هالبرنامج القيم.
الله يحفظنا واياك، تقبل مننا.
ممكن سؤالي اذا سمحت؟
تفضل يا اخي.
تزوجت منذ 14 عام. وصداق لزوجتي 100,000 ليرة سوري في هذاك الزمان يعني.
نعم.
إذا أردت أن أعيد هذا الصداق إلى زوجتي، هذا المهر عنده اسم، عنده مهر، فبما قيمة 100,000 في ذلك الوقت أم الآن؟
الآن كم تسوى 100,000؟
لا تسوى، سوى 700 درهم إماراتي يعني.
وقديما؟
قديما مبلغ يعني.
كم تسوى في الإماراتي تذكر؟
لا أعتقد صراحة فكرة كثير يعني، يمكن 3,000 مثلا أو 2,500 مثلا.
وانت حالتك ميسورة ها؟
الحمد لله رب العالمين يعني، الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك. أبشر يا محمد.
الله يبارك فيك وسلمك إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
أشكرك جزيلا شيخي.
الله يحييك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأخت بتول أيضا في صلاة الضحى، تقول هل صلاة الضحى إذا فاتت تقضى؟ لا ما تقضى أخت الفاضل، صلاة الضحى ما تقضى، ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب، لذلك وقتها متسع من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، هذا كل وقت لصلاة الضحى، ولذلك إذا أذن الظهر انتهت صلاة الضحى ولا تقضى. أمة الله من هولندا تسأل عن البيرة، تقول البيرة هذه خالية من الكحول، يجوز شربها، يجوز شربها. أخت الفاضل، أولا المعروف بأن البيرة هي هذه المسكرة، هذا الأصل، البيرة هي المسكرة المشتملة على الكحول. الثاني، هناك يعني بيرة انتشرت في بلاد المسلمين على أنها بيرة خالية من الكحول، وهي على أنواع، يقولون خالية من الكحول وبعضها فيها نسبة من الكحول. ولذلك حقيقة المسلم ينبغي أن يبتعد حتى عن هذه المشاكلة في الأسماء. لماذا تسمى بيرة؟ المفترض ما تسمى بيرة، تسمى بأسمائها مثلا العادية. فإذا اشتملت على شيء من الكحول فابتعدوا عنها يا أخت الفاضل، ما يجوز، ما يجوز. لأن بعض الناس الآن يقول لك والله بيرة وفيها نسبة كحول معينة لا تسكر. عندنا قاعدة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو لم يسكر فإنه حرام. أما إذا كان والله مجرد اسم، هي عصير مثلا من العصائر أو شراب من هذا وليس فيها أي شيء من الكحول، ما فيها شيء، لكن الأفضل إنسان يبتعد عنها، لأن الحمد لله لا تقف عليها الحياة، الحياة ما تقف على هذه البيرة ولا على هذا الشراب. بمعنى الإنسان يحاول يبتعد حتى لا يدخل في يعني مثل هذه الإشكالات. أمة الله تقول يعني امرأة مات زوجها وكذا وذهبوا إلى المقبرة، يقول بدأوا يعني يسألون أو كذا، يريدون أن يضعوا رخام ويبنوا حائط، هل يجوز ذلك؟ أخت الفاضل، نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما أنزل إليه من ربه عز وجل بيانا واضحا بينا لا خفاء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح لهذه الأمة، ما من خير يعلمها لهم إلا بينه وأوضحه ودلهم عليه وأرشدهم إليه، ما من شر يعلمه إلا ونبههم وحذرهم ونهاهم وزجرهم. ولذلك تمت سنة الله تعالى ولن تجد لسنته تبديلا، حينما قبض الله نبيه في 9/12 من العام، عفوا في حينما أنزل الله على نبيه في 9 من ذي الحجة عام 10 من الهجرة، قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وكان من جملة الأشياء التي كانت موجودة فعالجها النبي عليه الصلاة والسلام علاجا شرعيا، وأوضحها وبينها للأمة بيانا واضحا، حتى أنه كان يبعث أصحابه في قضية تصحيحها وتعديلها وإرجاعها إلى أصلها الشرعي. بعث علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعث جملة من الصحابة يصححون هذه الأشياء ما يتعلق بالقبور. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس لهم تعلق بالقبور ولهم اعتقاد في المقبورين، فأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور بالجملة ونهى عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن القلوب متعلقة بالمقبورين، كان هناك ممارسات يعني مع هذه القبور، فالرسول عليه الصلاة والسلام حسم هذا لأول الأمر، في أول الأمر. فلما استقر الإيمان في الصدور ولما وضحت السبل وسبيل أهل الإيمان وسبيل أهل الكفران، وأصبح الصحابة قد أشربوا محبة الإيمان وابتعدوا عن التعلق بالمقبورين وعرفوا معالم الدين، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، فقال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة ينبه على الأمور الشرعية وعلى الأمور الشركية، فينهى عن كل ما هو وسيلة من وسائل الشرك. يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع القبر فوق شبر، نهى أن يرفع القبر فوق الشبر، هذا حد القبر، هذا الشبر حد القبر، هذا أعلى ما يمكن يرفع، فلو رفع الإنسان أكثر من شبر وقع في المحذور، وقع في النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، نهى عن تجصيص القبور، تجصيص القبور لا يجوز تجصيص القبور لا في داخلها ولا في خارجها. نهى عن الجلوس على القبور، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذه الأمور التي هي وسائل من وسائل الشرك ومن وسائل الضلال، ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبر، نهى عن رفع القبر فوق الشبر، نهى عن التجصيص، نهى عن جملة من الأمور التي أشرت إلى بعضها، كل هذا لبيان الحق في هذه الأمر. ولذلك أخبريهم يا أخت الفاضلة أمة الله، أخبريهم بأنه لا يجوز هذا الفعل الذي أقدموا عليه، وهذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تقليد الآخرين، فعل الناس غير حجة. الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله وفي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. خلود بارك الله فيها تسأل عن معنى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أخت الفاضلة، أولا هذه الآية الكريمة فيها معنيان للسلف في معنى الساق. المعنى الأول الشدة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والمعنى الثاني هو الساق الحقيقية لله عز وجل، لأن لله عز وجل ساق كبقية الصفات، ولذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. فلما نثبت لله الوجه، نثبت لله العينين، نثبت لله اليدين، نثبت لله القدم كما في البخاري، أيضا نثبت لله ساق، ما عندنا مشكلة في هذا، ونجعلها تحت القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على هذا الحديث الآخر الذي في الصحيح أن 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 المنافقين لما يأتون فيسجدون قال فيكشف الله عن ساقه. الحديث صحيح، حديث في الصحيح، فيكشف الله تعالى عن ساقه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية مع هذا الحديث كلها تشير إلى صفة الساق الثابتة لله عز وجل. كيف صفة الساق؟ هذا السؤال بدعي، ما يجوز الإنسان أن يقول كيف صفة الساق، كيف صفة القدم، كيف صفة العين، هذه أسئلة بدعية ما تسأل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا هل تعلم له سميا، قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك المسلم يقف على قنطرة التسليم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي الصحابة. ما عرف عن صحابي أنه كان يقول كيف الصفة الفلانية وكيف الصفة الفلانية، ما عرف عنهم. ولذلك وقفوا على قنطرة. لماذا؟ لأن قائدهم القرآن وقائدهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه صفة ثابتة لله جل وعلا وتقدس. خلود تقول في صلاة الفجر أقوم فأدعو في الركعة الثانية طبعا بعد الركوع تقنت، تقول ما حكم هذا؟ أختي الفاضلة، دعاء القنوت هذا محل خلاف طبعا بين الفقهاء، منهم من يرى بأنه يقنت على الدوام، ويستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى توفاه الله، ومنهم من يذهب إلى أن القنوت هذا للنوازل، وهذا مرجعه ولاة الأمر، بمعنى أن ولي الأمر إذا نزلت نازلة بالمسلمين يأمر أئمة المساجد بأن يقنطوا، وهذا أحد الأقوال وهو من مفردات بعض المذاهب الفقهية وعليه العمل الآن، عليه العمل. وقنوت النوازل أن يدعى بما ورد، أما الدعاء الآن يقال اللهم اهدني في من هديت، هذا قنوت الوتر، هذا قنوت الوتر. أما قنوت النوازل فهو يلتزم فيه بما ورد، التزم فيه بما ورد، وهو تعظيم الله عز وجل، ثم الدعاء على الظالمين، الدعاء على الذين يحاربون المسلمين، هذا هو كان يفعله سلم وفعله عمر رضي الله عنه، فعله الصحابة رضي الله عنه. ولذلك أخت الفاضلة أنا ما أنصحك أنك تقنتين بعد صلاة كل فجر، لأن ما حتى يأذن ولي الأمر القنوت، طبعا قنوت الأئمة. أما إذا أردت أن تقنتي لوحدك، جمهور الفقهاء على الجواز، جمهور الفقهاء على الجواز، أنت لوحدك في البيت في نازلة في المسلمين تقول اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بظلمة البلد الفلاني، اللهم نجي المسلمين المستضعفين. طبعا تبدأين بقول لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هذا الدعاء الوارد. أما قول اللهم اهدني في من هديت، هذا الدعاء قنوت الوتر بارك الله فيك. خلود تسأل عن زكاة الذهب، تقول ممكن أبعثها إلى سوريا الآن؟ ممكن، هي تعيش في السعودية، ممكن يا خلود بارك الله فيك، لأنه يحتاجون الآن مهجرين ويعني في الخيام، الله يعينهم، نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. ما في بأس أخت الفاضل أنك تبعثينها، بس أهم شيء تضعين بأيدي أمينة، ما تذهب إلى يعني جماعات أو أحزاب أو طوائف، لا، تعطينها لأهلك هناك، أقاربك يعني اللي يحتاجون إلى الغطاء، يحتاجون إلى الطعام والشراب، يحتاجون إلى يعني يسكنوا في بيوت أو يعني شيء تؤويهم بارك الله فيك. خلود تسأل تقول إذا فاتتني صلاة الصبح مثلا أو ما أصحى إلا الساعة 7 ممكن أقضيها وكيف أقضيها؟ نعم يجب عليك أنك تقضينها، هذا قول جماهير أهل العلم، يجب عليك أنك تقضينها بارك الله فيك. ولما تجي تصلينا تنوين صلاة الفجر أنت ما يحتاج أن تنوين قضاء ولا أداء، هي أصلا خرج وقتها، خرج وقتها، ما في داعي. أن طبعا التلفظ بالنية بدعة، ما تقول أن نويت أن أصلي كذا قضاء، لا، في قلبك أنك الآن تصلين الفجر مقضية. ليش؟ لأن وقتها خرج، وقت الأداء هو من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ما دام أن الشمس طلعت وأنت ما صليتيها تصلينها وجوبا وتسارعين في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفرة مرة فكانوا متعبين ومرهقين فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فقام غير المكان وتوضأ وصلى بأصحابه والشمس طالعة صلى بهم الفجر. أبو اسماعيل بارك الله فيه يسأل يقول عند صاحب له صديق توفي من أسبوعين، يقول تاجر وعليه ديون وله ديون، يقول المحتارين الآن ماذا نعمل؟ أنا سألته عنده أولاد، قال عنده صغار 9 و11 وبنات، يقول ما العمل؟ أخي إسماعيل بارك الله فيك، شكرا على هذه المشاعر الطيبة وتؤجر إن شاء الله على ذلك، وما دام أن المسألة فيها شوية عدم وضوح فتبرع بارك الله فيك في قضية إنهاء هذه الأزمة لصاحبك ومحاولة إبراء ذمته وأيضا المحافظة على أموال الورثة خاصة وأنهم صغار وضعاف وتؤجر على ذلك بارك الله فيك. الخطوة الأولى بارك الله فيك أنصحك بأن تلجأ للمحكمة، المحكمة تستمد القوة من الحاكم، ولذلك إذا وقفت إذا جعلت الأمر عند المحكمة وأخرجوا صك حصر طبعا مع الرجوع إلى جميع الدفاتر والسجلات وأيضا الموظفين سواء كان المحاسب وغيره، هذه الطريقة أول خطوة تخطوها أنك تلجأ للمحكمة في قضية حصر الإرث، حصر الإرث وحصر الورثة، حصر الورثة هذه مسألة مهمة. تبدأ عاد إجراءات عن طريق المحامي، لابد توكل محامي في قضية الكشف الآن عن الديون التي عليه والديون التي له من خلال الدفاتر والحسابات. فحاول بارك الله فيك أنك تستأذن زوجة المتوفى، أولاده أيضا توكلون محامي، تسارعون في قضية إصدار صك بارك الله فيك لحصر الإرث ولحصر عدد الورثة، قد يكون هناك أناس يرثون غير موجودين مثلا زوجة ثانية أو شيء أو عند أولاد، أو قد يكون هناك أناس محجوبين قد يظنون بأنهم يرثون، وهذا كله تستبعد ثم تبدأ عملية إبراء ذمة المتوفى بتسديد الديون أولا، ثم بعد ذلك طبعا تحصيل جميع الديون التي له على الناس. طبعا هذه تحتاج إلى أمور قانونية أخي الفاضل، بعض الناس قد يكون والله الديون أصلا هي لها جدولة معينة أو لها أقساط مثلا، وبعض الديون حالة، كل هذه اللي يساعدك فيها بارك الله فيك محامي يكون يعني رجل فاضل له خبرة، وأيضا تلجؤون للمحكمة. هذا باختصار يا أخي الفاضل أبا إسماعيل. أم حسن من الشارقة، ومحمد أعتذر منكم اعتذار شديد لأنه خلاص وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا بإذن الله على خير لأجيب على أسئلتكم أولا وأسئلة المتصلين ثانيا. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.